الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على نشر صحائف الأعمال، وقلنا أن الناس ينقسمون إلى قسمين: آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله وراء ظهره. من أخذ كتابه بيمينه فهو مؤمن، ومن أخذ كتابه بشماله وراء ظهره فهو كافر. والمؤمن العاصي الذي استوجب دخول النار يأخذ أيضا كتابه بيمينه، لكن يعذب على ما عنده من الذنوب. قال بعدها: قال والوزن بالقسط، فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. وبينا أن الوزن يكون للعمل وصاحب العمل وصحائف العمل. قال الناظم: الوزن في أصح قول للعمل وعامل مع صحفه نلت الأمل. قال: فلا ظلم أي على أحد، لقول الله تعالى: لا ظلم اليوم. قال: ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، كل واحد يوم القيامة. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فيوم القيامة كل واحد يجد عمله، فإن أساء فإن أحسن فلها، وإن أساء فعليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن الذي أضل الناس فإنما يتحمل أوزارهم يوم القيامة، والذي هدى الله جل وعلا به الناس يكون له أجرهم. ولك أن تتصور أجر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله يوم القيامة. يعني كل طاعة فعلت في هذه الأمة هي في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والميزان كما قلنا، الله جل وعلا ذكر الموازنة في القرآن، فقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن المسائل المتعلقة بالميزان، لو تذكرون كان السؤال على 70,000، صح؟ فسأذكر لكم بعض المسائل المتعلقة بالميزان، ولأن السؤال كان على 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. طيب، هم لا يحاسبون، هل يرفع لهم ميزان ولا لا؟ هو الحساب شيء والميزان شيء. فهم الحديث صح بأنهم لا يحاسبون في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم لا يحاسبون، أي يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب. وهؤلاء القوم من هم؟ لا يسترقون، أي لا يطلبون الناس أن يرقوهم، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. وهذا جماع الأمر. ولا احسنت ولا يكتون، لا يطلبون من يكويهم، وعلى ربهم يتوكلون، اي لكمال توكلهم لا يطلبون من احد لا ان يرقيهم ولا ان يكويهم، ولا يتطيرون من باب اولى. وهؤلاء القوم استوجبوا دخول الجنه بلا حساب. نشهد بان واحدا من الصحابه منهم، وهو عكاشة بن محصن رضي الله عنه، فهو من اهل الجنه قطعا، ومن الذين يدخلون الجنه بلا حساب. هؤلاء الذين يدخلون الجنة عدتهم كم؟ 70,000. نبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة 70,000. وجاء في مسند أحمد مع كل ألف كم؟ 70,000. فتكون العدة تقريبا كم؟ يعني أقل من 5 ملايين، واضح؟ يعني 4,900,000 تحسب تجد هذا، فهمتم؟ فيدل على أنها عدد لا بأس به، واضح؟ فهؤلاء القوم يدخلون الجنة. فإذا كانوا لا يحاسبون، نحن قلنا بأن الحساب يكون قبل الميزان، أي أحسب كم لك وكم عليك ثم نزن هذا حتى تقام عليك الحجة. فبما أنهم ليس عليهم حساب، صحيح أنهم لا يرفع لهم ميزان أصلا، لأنهم لا يمرون بهذه المراحل. نبه على هذا القرطبي في التذكرة، قال بما أنهم لا يحاسبون لا يرفع لهم ميزان ويدخلون الجنة مباشرة، جعلنا الله منهم. الأمر الآخر أن الكفار هل يحاسبون ولا لا يحاسبون، وهل توزن أعمالهم ولا لا توزن أعمالهم؟ إيه؟ سؤال. أنا لو سألتك هل الكافر يحاسب ولا لا يحاسب، تقول نعم ولا لا؟ يحاسب؟ إيه؟ كيف؟ طيب إذن لا يحاسبون الكافر على حسب. هل الحساب عد حسنات ولا سيئات؟ إذا كان هذا لا يحاسبون، إذا كان الحساب تقرير بما فعل من السيئات يحاسبون. وعليه فنقول إذا كان المقصود بالحساب تعداد السيئات فقط هم يحاسبون، ما عندهم إلا السيئات. فإذا كان المقصود بالحساب الذي يكون على المسلم هذا لك وهذا عليك، الكافر ليس له لك، كله عليه والعياذ بالله. وعليه فإنهم بهذا الوجه لا يحاسبون، لكن الحساب الذي فيه تعداد سيئات ماذا يحاسبون؟ والميزان نفس الجواب. اختلف أهل العلم قديما إلى أن هل الكفار توزن أعمالهم ولا توزن أعمالهم. إيه؟ قال بعضهم لا توزن أعمالهم، لأن الله تعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ليس للكافر عند الله جل وعلا يوم القيامة حسنة، لأن أعظم حسنة هي التوحيد وأعظم سيئة هي الشرك. حسنة التوحيد لا تقومها سيئة، وسيئة الشرك لا تقومها حسنة، إلا التوحيد، وليس لهم توحيد. لكن ذهب بعض أهل العلم قال بل الكفار يمكن أن تصدر منهم بعض الأعمال الحسنة بين قوسين، كصلة الرحم وإعانة الفقير وربما إعانة حتى المسلمين. فإذا أخذنا بهذا، قال بعض أهل العلم وهم جمع قالوا توزن لهم هذه الأعمال بعينها ويؤجرون عليها، ليس أجر دخول الجنة، لا، إنما أجر ماذا؟ تخفيف من العذاب فقط. لأن الكافر لا يمكن أن يجازى بجنة، الكافر له ثلاث صور، إما أن يجازى بحسناته في الدنيا وهذا الغالب، واضح، يعيش عيش كريم، إما أن يحاسب، إما أن يجازى به عند الموت كما صح بذلك الحديث، يؤتى بموت أخف من الموت الذي كان ينتظره لو لم يعمل خير. فإذا قدم على الله ليس له شيء. والأمر الثالث أن يبقى معه بقايا حسنات، وهي حسنات لم يبتغي بها وجه الله تعالى، فهذا يأتي يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المشركين يصلون الرحم ويعطون الفقير ويتصدقون، قال النبي صلى الله عليه وسلم يجازون بها في الدنيا، فقيل يا رسول الله فإن لم يجاز بها في الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عذاب دون العذاب، عذاب دون العذاب، أي أنه قد يخفف من عذابه. وانظر قصة أبي طالب، أبو طالب لم يجاز بالجنة لكن خفف عنه العذاب. وعليه فإن الكافر إذا دخل النار لم تبقى له أي حسنة والعياذ بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة في الصحيح، قالت له يا رسول الله ابن جدعان كان يفعل ويفعل ويفعل، معروف بكرمه، هل كان ذلك لينفعه عند الله تعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أي أنه لا تستكثر بالأعمال يفعل ويفعل، أنت مسلم، الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين، أنت مسلم ولا تدري هل تقبل منك الأعمال مما لك كافر. ولذا بعض الناس يتساهل في توزيع الثواب على الخلق وأنت لست الخالق، فأنت ما أدراك أن هذا قد فعل لله، واضح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله الرجل إنه مؤمن قال أو مسلم، أنت لا تعلم ببواطن الخلق، فما بالك إذا كان هذا كافرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له، بل ذكر له ابن حاتم الطائي وهو عدي رضي الله عنه الذي أسلم فيما بعد، جاءت روايات كثيرة يعني لا تصح من حيث الإفراد،
لكن روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لقد فعل، أي حاتم الطائي، ليقال وقد قيل. حاتم الطائي كان يفعل للجاه وقد ذكره التاريخ، هذا هو جزاؤه. هل فعل هو لله؟ لو فعل لله لوجده عند الله. ولهذا لا تستكثر العمل من جهة الكم، إنما استكثر العمل إذا كان عظيما من جهة الكيف. ولهذا لما سئل الحسن البصري كيف الصحابة يعملون أقل من بعض التابعين، ومعلوم ومستقر بأن الصحابة أفضل، قال هم عبدوا الله والآخرة في قلوبهم، وأنتم عبدتم الله والدنيا في قلوبكم. ولهذا أبو بكر الصديق لم يكن أكثر عملا من جهة الكم، لكن العمل من أبي بكر أمثال الجبال من غيره. ليش؟ لأن أبا بكر إذا فعل الفعل وقام بالعمل يقوم بقلبه من تعظيم الله وتصديقه وحبه ونصرة دينه ما لا يقوم بغيره. فالعمل له جهتان، الجهة الأولى جهة ظاهرة وهذه نراها نحن ويراها الناس، والأمر الآخر جهة باطنة. ولهذا يقول ابن القيم في كلام له حسن، يقول وربما صلى رجل بجانب رجل، هذا يصلي وهذا يصلي، صورتهما واحدة وما بينهما كما بين السماء والأرض. فالأول قلبه يحوم حول العرش، والثاني قلبه يحوم عند الحش. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهمتم؟ فالناس يختلفون، ولهذا بعض الأعمال جاء عليها تكفير خطايا عظيمة. وأذكر لكم مثالا حتى لا نطيل، المرأة البغية التي سقت كلبا، يعني هل كل مرأة بغية تسقي كلبا لها ذلك الأجر؟ أجيبه لا. ولهذا أيد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مذهبه بأن الحسنات تكفر حتى الكبائر بهذا الحديث وبغيره، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال وقال يكفر عنه ولو فر من الزحف، والفر من الزحف من الموبقات، ومع هذا عده كفارة. وهذه تلك المرأة البغي، والرجل الذي كان شوك يؤذي الناس فقطعه فشكر الله له فأدخله الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل، قال بينما رجل يمشي يتبختر حتى خسف الله به الأرض فهو يتجرجر في النار. فقام في قلبه في تلك اللحظة من الكبر والتعاظم على الله وخلقه ما أوجب له ذلك العذاب الأليم. وتلك المرأة البغي صادف أن يكون في قلبه في قلبها في تلك اللحظة من الصدق والإقبال على الله ما استوجب لها ذلك الأمر العظيم. ولهذا يا إخوة عظموا أعمالكم بتعظيم نياتكم، فقد تفعل عملا قليلا ينجيك في الدنيا والآخرة. واذكروا قصة أصحاب الغار، يعني ما فعله أصحاب الغار عظيما، مما زاد عظمته أنهم عملوه ولم يرجوا به إلا وجه الله تعالى، استوجب ذلك لهم كرامة من الكرامات التي نتحدث بها إلى يومنا، فانفرج عنهم ذلك الغار. من المسائل التي تذكر في هذا أن من رجح ميزانه يا إخوة نجا قطعا، ومن خف ميزانه استوجب الهلاك. وليش نقول استوجب الهلاك؟ لأن قد يعفو الله جل وعلا عنه فلا يدخله النار، وقد يحكم الله جل وعلا عليه بالنار فتأتيه شفاعة الشافعين فيخرج منها فلا يدخل تلك النار بتاتا. واضح؟ والذي يعنينا ماذا؟ أن الذي رجح ميزانه أيقن بأنه سيدخل الجنة بلا عذاب، أي أنه لن يعذب في النار. فهمتم هذه المسألة؟ فإذا كان خف ميزانه هذا ربما يدخل النار وربما لا يدخلها. فهمتم؟ لأن مكفرات الذنوب كثيرة، والعقبات التي تحول بينك وبين دخول الجنة كثيرة. فبعض الناس لا يحتاج عقبة إلا عقبة الدنيا فيدخل مباشرة الجنة، وبعض الناس لابد أن يمر من عقبة القبر، وبعض الناس لابد أن يمر بعقبات أخرى في المحشر، وبعضهم الصراط حتى تصل الجنة، حينها تضمن بأنك قد نجحت في كل العقبات. قال تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. هذه هي العقبة مفردة لكنها اسم جنس تفيد تلك العقبات كلها. المسألة الأخيرة في مسألة الأعمال والتي يوزن، قال وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال إنما يوزن من الأعمال خواتيمها. وهذا تنبيه لطيف بأن الأعمال لا توزن حتى الأعمال التي كنت عليها ثم انحرفت عنها، لا، يوزن من الأعمال خواتيمها. فإن كنت صالحا في أول شبابك ثم انحرفت في حياتك كان ميزانك ميزان المنحرفين، ولو كنت فاسدا في أول عمرك ثم صلح حالك في آخر حياتك يكون ميزانك الذي يوزن هو ميزان الصالحين. فالذي يوزن هو خواتيم الأعمال، ومن أراد الله جل وعلا به خيرا ختم له بالحسنى، ومن أراد به غير ذلك ختم له بغير ذلك. ولهذا كان خوف الخواتيم كدر حياة الصالحين، لأن العبد لا يدري بما يختم له. ولما حضرت أبا الدرداء الوفاة قال ونظر لمن حوله قال ألا من عامل منكم لمثل مصرع هذا، أي هل تعملون لمثل هذا المصرع الذي لا ينفع فيه إلا من كان صادقا في حياته، أما من كدر وخلط خلط عليه. ولهذا قال سليمان الداراني قال من صف صفي له ومن كدر كدر عليه. فإذا أردت صفوا بلا كدر فكن أنت صافيا بلا كدر. كدرت أنت في عملك تارة وتارة يكدر عليك بعد الموت. ولهذا يقول ابن القيم فالدور ثلاث: دار جنة يدخلها الإنسان بلا عذاب، وهذه للطيب المحض، ونار وهي للخبيث المحض. قال وهذا وهذا يكون لمن؟ لمن له من الصفاء وله من الكدر، فيدخل النار حتى يصفى عنه ذلك الكدر، فإذا كان صافيا دخل الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا طيب. واضح؟ قال بعدها رحمه الله تعالى قال فبين ناج راجح ميزانه مقرف أوبقه عدوانه، أي أهلكه عدوانه. قال بعدها قال أنا في النسخة التي عندي تكلم بعدها عن العرض، قال والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذب، وقد مر بيانه. قال بعدها قال وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. فتكلم بعد الميزان على مسألة أخرى وهي مسألة الصراط، والصراط جسر، والجسر يكون فوق شيء، فيكون الصراط ماذا؟ هو جسر يقام فوق النار، يعبر به الخلق إن كتب الله لهم العبور من أرض المحشر وهي عرصات القيامة إلى عرصات الجنة، وهي ماذا؟ هي ساحات قبل أبواب الجنة. فتكون النار هنا، النار تحت، فوقها الصراط، هنا أرض المحشر، وهنا ساحات أمام بيت أباب الجنة. فهنا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل الجنة ويدخل الناس تبعا له. قال قال وينصب الجسر بلا امتراء بلا شك كما أتى في محكم الأنباء، أي كما أتى في الأخبار الصحيحة البينة، وجاء ذكره في القرآن وجاء ذكره في السنة. ذكره في القرآن إجمالا وذكره في السنة بتفصيل. أما في القرآن ففي قوله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، أي جاثمين على ركبهم. فقوله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، سألت حفصة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كيف إنسان سيدخل النار والموحد لا تمسه النار، أو الذي كتب الله له الجنة كيف سيدخل النار؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا هو الصراط، وأن الخلق لا بد أن يمروا فوقه، فأنت لا يمكن أن تصل إلى الجنة حتى تمر على الصراط. وهذا المقصود بالورود، الورود هو المرور عليها، وفرق بين من مر عليها وبين من بات في كبدها والعياذ بالله. ولهذا استغرب رأس الخوارج وهو نافع بن الأزرق الذي ينسب إليه الأزارقة وهم طائفة من الخوارج، ونافع بن الأزرق كان معروفا من أشدهم، وكان يأتي ويسأل ابن عباس رضي الله عنهما تعنتا، فمما سأل عنه ابن عباس سأل ابن عباس عن هذا الورود،
واستعظم نافع بن الأزرق أن يكون الناس يمرون على الصراط من جهل الخوارج، فقال له ابن عباس: ذلك هو المرور على الصراط. فقال له نافع بن الأزرق: الورود لا يعني هذا في لغة العرب. قال ابن عباس: غلط، الورود لا يعني إلا هذا هنا. واستدل بقول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم قال ابن عباس: هذا الورود وأنا وأنت يا نافع سنردها، أي سنمر عليها. قال: أما أنا فأرجو أن ينجيني الله منها، وأنت ما أراك إلا منكبا فيها بسبب تكذيبك. وصدق رحمه الله تعالى، لأن مصير الذي يكذب النصوص ويكون على سبيل هؤلاء القوم المتطرفين هو هذا الأمر والعياذ بالله. قال بعدها: قال: يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. الناس يوم القيامة إذا وصلوا إلى الصراط يختلفون، إلى نستطيع أن نقسم الناس حينها إلى أربعة أقسام. القسم الأول لا يصل إلى الصراط أصلاً، مجرد أنه يكون في أرض المحشر، وسأذكر لكم بعدها بإذن الله ما يقع يوم القيامة على وجه الترتيب بإذن الله. تلقى على أرض المحشر ظلمة، فالكافر لا يدري أين يمشي، واضح؟ لأن قلوبهم أظلمت في الدنيا من الإيمان والتوحيد، فأظلم عليهم الجو يوم القيامة. والمنافق أوهم الناس بأن له نورا وهو كاذب، فأضاء له نور يظنه نور وهو نور يخدعه، كما خادع المؤمنين: كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، في أول البقرة. وفي الحديد: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، أي انتظرونا، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، ظاهره فيه الرحمة من جهة المؤمنين، وباطنه من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم في الظاهر، لكن لم يكونوا معهم في الباطن. قالوا: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الحياة الدنيا وغرتكم الأماني، فاليوم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، واضح؟ فكانوا مع المؤمنين في الظاهر، لكن القلب كان بعيد، كان مع الكفار. فلما جاءوا يوم القيامة خودعوا كما هم خدعوا المؤمنين. فالناس يوم القيامة على أربعة أصناف. الصنف الأول: قسم لا يصل إلى الصراط أصلا، وهذا القسم هم الكفار. المنافقون اختلف أهل العلم، فإن رواية في الصحيح تقول بأنهم يبدأون أول الصراط ثم ينكبون، وذهب آخرون بأن هذه الرواية، هذا اللفظ لا تصح، وأنهم لا يصلون إلى الصراط أصلا، لأن النور يضيء لهم وينطفئ حتى يتبعه المنافق فينكب والعياذ بالله في النار وهو لا يدري. إذن الصنف الأول لا يصلون إلى النار، لا يصلون إلى الصراط أصلا، وهم الكفار إجماعا والمنافقون على الصحيح. القسم الثاني: قسم من الموحدين يصلون إلى الصراط لكنهم ينكبون بعده في النار والعياذ بالله، لأن الكلاليب التي تكون على جنبات الصراط تخطفهم فتكبهم في النار والعياذ بالله. القسم الثالث: قسم يمرون على الصراط لكنهم يمرون ويصلون بعد خدوش وعذاب أليم، فهو يصل لكنه يصل مخدوشا. فهذا رجل موحد، كتب الله له الجنة، بقيت عليه ذنوب وآثام، طهرها الله عنه بهذه الخطاطيف التي أصابت منه ما أصابت حتى وصل إلى الجهة الأخرى من الصراط. والقسم الرابع: جعلني الله وإياكم منهم، من يمر سالما سليما حتى يصل إلى الجهة الأخرى من الصراط. طيب، هذا القسم الرابع يا إخوة يختلفون اختلافا عظيما، ولهذا اش قال هنا؟ قال: يجوزه الناس على أحوالي.
بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يمر كطرف العين، شفت العين تغمض وترجع يكون مر، وبعضهم كأجاويد الخيل أي كالخيل الجواد التي تجري، وبعضهم كالريح، وبعضهم كالبرق، وبعضهم يجري وبعضهم يمشي، لكن هؤلاء الكل سالمون، فهمتم؟ فالناس يختلفون في سرعة المرور على الصراط كما اختلفوا في الدنيا إلى سرعة المبادرة إلى الطاعات. قال تعالى فاستبقوا الخيرات، قال ابن سعد في تفسيرها قال من سابق في الدنيا إلى الخيرات سابق يوم القيامة على الصراط وإلى الجنات، انتهى. وهذا الكلام موجود في كلام ابن القيم في مدارج السالكين. فمن أسرع هنا يا إخوة، أنت شوف بعض الناس مجرد يسمع الأذان يمشي، بعضهم كسول ولا يزال العبد يتأخر عن الصلاة والصف الأول حتى يؤخره الله، فهمت؟ لأنه لما تكاسل عن الطاعات مرورك يوم القيامة يكون بحسب أنت في الدنيا كيف كنت. فمن كان متثاقلا كان متثاقلا. ونحن نتكلم عن الناجين، لا نتكلم عن الهلكة والعياذ بالله، بين الذي ينكب وبين الذي يصل ومعه خدوش عظيمة. والصراط دقيق يوم القيامة، جاء في وصفه بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو ضحض مزلة أي أن القدم لا تثبت عليه إن لم يثبتها الله جل وعلا. وهذا الصراط ذكرت لكم مرارا بأن لا يثبت عليه يوم القيامة إلا من ثبت على صراط الدنيا، صراط المستقيم في الدنيا. فمن مال ومال مال هناك، من استقام هنا استقام هناك، من سارع هنا سارع هناك، ومن بطأ هنا بطئ به هناك. واضح الأمر؟ واضح. ولهذا يا إخوة الصحيح من أقوال الأصوليين بأن الأمر على الفور، وأن الأمر إذا جاء من الشريعة لابد من استجابته في زمن الإمكان مباشرة. ليش؟ إذا ولله المثل الأعلى، إذا طلبت من صاحبيك أمرا، واحد قضى لك هذا الأمر بعد أسبوع، واحد بمجرد أن طلبت منه أدى لك الذي تريد مباشرة، بل سبق أموره يعني ما يعني مشاغلك أنت على مشاغله هو، أيهما يكون أكبر في عينك؟ قطعا هذا الثاني. طيب ولله المثل الأعلى، أتقارن بين الذي ما إن رأى باب طاعة إلا أسرع إليه، وما رأى باب معصية إلا هرب منه، وبين الذي يتثاقل إذا جاء الطاعة وتراه مهرولا مهطعا مسرعا إذا كانت معصية؟ ولهذا كل واحد فينا ينظر إلى نفسه، كيف أنت عند الطاعات وكيف أنت عند المعاصي؟ إذا رأيت قلبك سريع التعلق بأمور المعاصي راجع نفسك وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، ما زلت في الدنيا، اليوم عمل ولا حساب، غدا حساب ولا عمل، كما قال علي رضي الله عنه. قال بعدها قال نعم قال فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران، وهذا وضحناه وبيناه. قال بعدها وآخر مرحلة مراحل الدار الآخرة، قال والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. ذكر في هذا البيت ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن النار والجنة حق، وأنه لا يشك فيهما مسلم، ومن لم يؤمن بالجنة والنار ليس بمسلم. ولهذا قلنا أن الحد الأدنى من الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بأن الخلق إذا ماتوا يبعثون، وإذا بعثوا إما أن يكونوا إلى جنة أو إلى نار، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. فمن أنكر هذا أو أعرض عنه فهذا ليس بمسلم، فهمتم؟ جنة أو نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالجنة والنار حق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال والجنة حق والنار حق في الحديث. الأمر الثاني قال وهما موجودتان، أي الآن الجنة موجودة الآن والنار موجودة، خلافا لأهل البدع الذين قالوا أن الجنة والنار تخلقان يوم القيامة، وقالوا إن خلقهما في الدنيا عبث، والعبث هو قولهم، لأن هذا القول مخالف للأثر والنظر. أما الأثر فالله جل وعلا قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الجنة تتزين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ورآها، واضح؟ الأمر الآخر أن وجود الجنة الآن له عدة فوائد،
ومن الأحاديث الظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة أرسل إليها جبريل، فلما رآها جبريل قال لا أظن أحدا يسمع بها ولا يدخلها، فلما حفت بالمكاره رجع إليها جبريل فلما رآها فقال لا أظن أحدا يدخلها، ولما والنار لما رآها جبريل قال لا أظن أحدا يسمع بها فيدخلها، فظيعة جدا. فلما حفت بالشهوات والملذات وما يطيب للعبد ظاهرا رآها جبريل فقال لا أظن أحدا ينجو منها والعياذ بالله، فدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وهذا أمر واضح. فخلقهما الآن له فوائد. الأمر الأول أن الله جل وعلا يحفز عباده بأني خلقت لكم جنة فاستعدوا لها، وخلقت لكم نارا فاحذروها. والعبد يعبد الله لأمرين، الأمر الأول طلبا لجنته، والثاني خوفا من ناره، واضح. ولهذا يقول ابن القيم يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. فأنت كل ما عندك تبذله لتلك الدار. الأمر الآخر أن الجنة خلقها موجود لكنها ما زالت تزدان وتتزين بفعلك أنت وبفعل المؤمنين، فإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله غرست لها فيها غرسا، وإذا ذهبت ورحت إلى المسجد غدوة وروحة يعد الله جل وعلا لك عنده نزلا، أحسنت. وغير ذلك من الطاعات، من صام له الريان ومن فعل دخل الجنة من بابه. فالجنة لا تزال تزدان وتتزين لك يوما بعد يوم بحسب الطاعة، كما أن النار والعياذ بالله لا تزال تتغيظ حنقا وبغضا لأهلها الذين هم سيدخلونها يوما من الأيام والعياذ بالله من حالهم. فخلق الجنة الآن ليس من العبث، بل هو مما يحفز المؤمن بأن الدار تنتظرك، هذه وهذه، إن شئت هذه فاعمل لها، وإن أردت أن تهرب من هذه فلا بد أن تجتنبها وتجتنب حال أهلها. الأمر الآخر قال لا فناء لهما. إذن قلنا أنهما حق، ثاني قلنا أنهما موجودتان، ثالثا لا فناء لهما. فالجنة لا تفنى والنار لا تفنى، قال تعالى خالدين فيها أبدا في الجنة وفي النار، وأهل النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم يعيدوا فيها، لا يموتوا فيها ولا يحيى، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. في آيات كثيرة والله تعالى قال إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، في آيات كثيرة. وأغلب الآيات جاءت على الخلود المطلق، وجاء التأبيد في ثلاث آيات، لكن ذكرنا لكم منها آيتين. المعنى الذي يعنينا أن أهل النار الذين هم أهلها، لما أقول يا إخوة الذين هم أهلها لا أقصد المؤمن الموحد الذي أوبقته خطاياه فدخل النار، لا، هذا ليس من أهل النار الذين هم أهلها، هذا يدخل النار، يدخل طبقة من النار ويعذب فيها ويخرج منها. أهلها يا إخوة هم الذين لقوا الله جل وعلا يوم القيامة بغير ذرة أو مثقال حبة خردل من الإيمان، أي جاءوا يوم القيامة وليس في قلبهم فلس أو أقل أو حبة واحدة من التوحيد والإيمان. أما المؤمن الموحد فمهما اقترف من السيئات فإنه عند الله جل وعلا مكرم، وإن دخل النار دخلها كوسيلة وليس لغاية، والوسيلة هي ما هي؟ تنقيته، كما سيأتي بيانه لاحقا بإذن الله تعالى. إذن النار لا تفنى، وهذا هو الصحيح، لأن هذه المسألة ورد فيها خلاف قديم. الجنة أجمعت الأمة على أنها لا تفنى، وجاء قول عند السلف بعضهم لا يصحح نسبته إلى واحد منهم، وبعضهم يقول صح عن بعضهم، بأن النار تفنى. والصحيح أن التي تفنى على حد من قال بأنها تفنى هي نار الموحدين، أي أن النار دركات والعياذ بالله. ولهذا الله تعالى قال إن المنافقين
في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالنار طبقات ودركات، كما أن الجنة منازل ودرجات، أعلاها الفردوس، والنار أسوأها وين المنافقين والعياذ بالله. المؤمن إذا عذب والعياذ بالله يعذب في أعلى طبقات النار، وهذه الذي تسمى بنار الموحدين. من قال من أهل العلم من المنتسبين إلى السنة بأن النار تفنى، إنما قصده نار الموحدين التي يدخلها المسلمون، لأن بعد ستبقى خالية، لأن المسلم مهما طال مكثه فيها سيخرج منها ولا حتما سيخرج إلى الجنان، واضح؟ ولكن الصحيح بأن لا نطلق ولا نقول أبدا أن النار تفنى، نقول المؤمن يخرج منها ويصير إلى الجنة، وأما النار كلها باقية، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، لا يخرج الكافر. ليش يا إخوة لا يخرج الكافر؟ ذكرت لكم هذا مرارا لأمرين. الأمر الأول أن الكافر لو رد إلى الدنيا لعاد إلى كفره، قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الأمر الثاني بأن نجاسة الكفر لا تطهرها النار ولو كانت نارا أبدية سرمدية، واضح؟ ولهذا يا إخوة لما تدرس العقيدة للناس وتنشر التوحيد لا يزهدنك فيه أحد لو لم يكن في التوحيد ودراسة العقيدة إلا هذا، بأن من كان في قلبه مثقال ذرة من التوحيد والإيمان لا يبقى في النار ولو قتل وفعل وزنا والعياذ بالله، مع تعظيم هذه الذنوب وأن منظر النار فظيع فضلا عن دخولها، لكن لو لم يكن في التوحيد إلا أنه يفرق بين خلود في الجنة وخلود في النار لكفى اهتماما به وتعظيما له. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، قال لما ذكر مذاهب الجهم بن صفوان، قال وقضى بأن النار، يعني الجهم قضى بأن النار تفنى، قال وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات فانيتان، يعني لم تخلق الآن وإذا خلقت ستفنى. قال بعد ابن القيم قال تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان، تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. هذا عقل ممسوخ الذي يأتي وينكر نصوص الكتاب والسنة ويقول بأن النار تفنى وأن الجنة تفنى وأن الجنة لم تخلق وأن النار لم تخلق والعياذ بالله. نعم، هنا تكلم على مسألة الجنة والنار، هذه هي آخر مرحلة من حيث الترتيب الزمني في يوم القيامة، لكن المصنف عاد بعدها للكلام على أمر آخر وهو الحوض، فليته رحمه الله تعالى أخر الكلام على الجنة والنار، واضح؟ وللفائدة من أراد منكم أن يقرأ كتابا في الجنة ليس أفضل فيما صنف أهل العلم من كتاب ابن القيم مسمى حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، هذا الأول. وقد ذكر فصولا نافعة في النونية يحسن لطالب العلم قراءتها وحفظها وفهمها. وأما من أراد منكم كتابا في النار فليقرأ كتاب تلميذه ابن رجب المسمى التخويف من النار ودار أهل الكفر والبوار. والطالب بل العامي والمسلم ينبغي له يا إخوة أن يقرأ عن الجنة ويقرأ عن النار. كثير منا يغفل عما أعد الله لعباده المؤمنين، لا يعلم إلا ظاهرا من القول عاما، يعلم أن الجنة عظيمة، وبعض الناس لا يعلم من الجنة إن فيها نساء وأنهر من الخمر واللبن. يا أخي نعيم الجنة عظيم جدا، فقرؤوه واعلموا ما أعد الله للمؤمنين. ومن لطيف القول أن ابن القيم لما وصف الجنة في مجلد قال في آخرها وكل ما ذكرت من البشارة إنما هو خاص بأهل السنة، هكذا قال رحمه الله تعالى، ثم ذكر عقيدة الإمام أحمد وقال من لم يكن على تلك العقيدة فليس أهلا لأن يكون له ذلك الجزاء، أي من حيث النوع لا من حيث العين. والأمر الآخر، بعض الناس يا إخوة يغفل عن النار ولا يعلم عذاب الكافر في النار وعذاب أهل النار. فقرأوا كتاب التخويف من النار لابن رجب ستعلمون أن هذه دار ينبغي للعبد أن يسعى ليله ونهاره وأن يفك نفسه ويفك أهله منها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها ماذا؟ الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، غلاظ في قلوبهم شداد في أجسامهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعذبونك ولا يرأفون لحالك. ولهذا تعالى قال جل وعلا قال إن المجرمين في في آخر الزخرف إن المجرمين في عذاب جهنم هم فيه مبلسون في آخر الزخرف. في الزخرف إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم أحسن وهم فيه مبلسون. ما معنى مبلسون؟ آيسون. البلس هو اليأس. إبليس سمي إبليس يأس من رحمة الله. وهم فيه مبلسون. شوف بعدها ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. مالك من هو؟ خازن النار. يعني تمنوا أن يقضى عليهم أن يموتوا. إيش قال؟ قال إنكم ماكثون لن تخرجوا منها، أي حتى الموت. في الآية الأخرى اخسأوا فيها ولا تكلمون. واضح؟ فإذا نظر العبد إلى هذا والعياذ بالله لا شك أنه يريد أن يفتك رقبته ورقبة أهله وعياله ومن يحب من تلك النار، كما يؤزهم ويدفعهم إلى أن يكونوا من أهل الجنة. ولهذا قال جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. واضح؟ في موضعين من كتاب الله أو أكثر، بأن المؤمن إذا كان مؤمنا الله جل وعلا يلحق به ذريته. وارجعوا إلى تفسير هذه الآية سترى أن رحمة الله جل وعلا عظيمة، بأن الله تعالى لا بد أن يقر عين المؤمن بأهله إن كانوا مسلمين، أما إن كانوا كفارا فلا تنفع في ذلك نسب، لا ينفع في ذلك نسب ولا قربة. ولهذا الله جل وعلا ذكر مثلا للكافرين امرأة لوط وامرأة نوح وامرأة لوط، لا تدخل هذه معه الجنة ولا الأخرى، كما أن فرعون لا يدخل مع زوجه آسيا رضي الله عنها إلى الجنة. نعم، لم نقرأ الحوض، اقرأ.
قال الناظم رحمه الله وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه كذا له يوم
وعشرين
وتحته الرسل جميعا تحشر
بقي عشرين
كذا له الشفاعة استغلص كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوريين على الله افترى يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يقوبها الناس إلى كل أولي العزم الولاة القضلاء وثانيها يشفع في استفتاح دار النعيم والفلاح هذا وهاتان الشفاعتان قد فصطا به بلا نكران وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلام وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بلا إكرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته.
حسن صحيح. حب حميل السيل ليس حب. حسنت. قال بعدها قال وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة حوض، وقد أطلنا الكلام فيه لو تذكرون في شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، فلن نطيل بنفسي النفس. وشرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني مع سلم الوصول يتكاملان، فبعض الأمور فصلناها هناك
مررنا عنها بسرعة هنا، وبعض الأمور موجودة هنا غير موجودة في ذلك الكتاب. فالكمال فيما يخص درسنا الجمع بينهما، ومن ذلك مسألة الحوض فلن نطيل فيها، لكن الذي يعنينا أن الحوض المقصود به هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن طوله شهر وعرضه شهر، آنيته كنجوم السماء، من ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض الصحيح أنه يكون قبل الصراط، لأن العطش يكون في ذلك الموطن، فيكون قبل الصراط على خلاف عظيم بين أهل العلم. والقرطبي في التذكرة مال إلى أنه قبل الصراط، ولكنه قال والأقوال الأخرى أيضا محتملة. هذا الحوض يأتي من وين؟ يصب فيه ميزابان. هذان الميزابان من وين يأتيان؟ من نهر الكوثر. فنهر الكوثر في الجنة، وينبع في الجنة، ويمر من الجنة، ويصب في أرض المحشر. وين يصب؟ يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار البداية هو كوثر، وباعتبار النهاية هو حوض. الأصل من الكوثر، لكن هو حوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض ليس حكرا، أو ليس إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل سائر الأنبياء لهم أيضا أحواض أو حياض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي، قال ولكل نبي حوض. لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من جهة وصفه، ومن جهة ما ذكر في فضله وعظمه، وأيضا هو أعظم من جهة كثرة ما يرد عليه. فإن أغلب أهل الجنة من وين؟ من هذه الأمة. فبما أن أغلب أهل الجنة من هذه الأمة، فهؤلاء كلهم سيردون الحوض. ورود الحوض، قال بعضهم إذا ورد العبد الحوض ضمن بأنه لا يعذب، وقال آخرون لا، بل هو زيادة طمأنينة يطمئن بها العبد، ولا يعني هذا أنه لا يعذب بعدها، بخلاف الميزان. إذا رجح ميزان الحسنات كما ذكرت لكم آنفا، فإنك توقن بأنك لن تدخل النار. هذا الحوض قال يشرب في الأخرى جميع حزبه، أي أن من كان من النبي صلى الله عليه وسلم يشرب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أقواما يأتون ظاهرهم كأنهم منا، لكنهم يردون ويذادون عن الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي باعتبار ظاهرهم كأنهم من المسلمين، فيقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا يفيدنا أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري وهو في قبره ما يحدث الآن، بخلاف الذي يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثه عما يقع من أمور اجتماعية وسياسية. النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري، ولهذا قالت له الملائكة لا تدري. الأمر الثاني بأن الإحداث في الدين سبب للرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإحداث في الدين يا إخوة على نوعين. النوع الأول إحداث أكبر، والنوع الثاني إحداث أصغر. الإحداث الأكبر يكون بالردة، ولهذا العرب الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يزادون عن الحوض ويردون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أنت لا تدري ما أحدثوا بعدك، أو إنهم قد بدلوا بعدك، أو إنهم لا يزال مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم. فهؤلاء أقوام تركوا الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قلة، ولهذا جاء في لفظ أصيحابي أصيحابي، قلة يندسبون إليه ظاهر وهم ليسوا منه. قال جل وعلا أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء وسيجزي الله الشاكرين. وهذه الآية إشارة إلى أن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سينقلب بعض الناس على أعقابهم، ولهذا قال أبو بكر قولته المعروفة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وهذا من عظم فهمه للدين رضي الله عنه وأرضاه. النوع الثاني من الإحداث هو الإحداث بسائر البدع التي لا تصل إلى درجة الكفر. فمن كان مبتدعا في هذا الدين بدعة أو بدعا، إما من جهة الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات، فإن هذا قد يكون سببا
في ذوده ودفعه عن الحوض. ولهذا يقول القحطاني في نونيته قال: يسقى بها السني أعذب شربة ويذاد كل مخالف فتاني. فإن الذي فتن الناس في دينهم يخشى عليه أن يرد عن حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعدها: قال كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. يقام للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لواء، وهذا اللواء راية كبيرة واضحة تكون له صلى الله عليه وسلم، يأتي تحتها الأنبياء. ولهذا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ما من نبي من آدم فمن سواه إلا تحت لوائي يوم القيامة. ولهذا ذكر الناظم هنا هذا الأمر، فالكل يأتون تحت لواء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام هذه الأمة، لكن هو إمام الخلق جميعا، وهو إمام الأنبياء والرسل جميعا، فالكل من هذه الجهة هم تبع له من جهة أنه إمامهم ومقدمهم ومعظمهم عليه الصلاة والسلام. قال بعدها: قال كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما. الشفاعة العظمى تكون للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والشفاعة العظمى هي ماذا؟ هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحاسب الله الخلق، لأن الخلق يمكثون دهرا طويلا لا يحاسبون. وأعظم ما في الحياة فضلا عما يكون بعد الممات من الشدة ألا تعلم إلى أين مصيرك، فيبقى الخلق هكذا معلقون لا يدرون. الجنة قائمة والنار قائمة ولا يدري، لا تدري أأنت إلى هؤلاء فتفرح أو إلى هؤلاء فتولول. فيهرعون ويفزعون إلى الأنبياء، فيأتون إلى آدم ومن سواه. ولهذا قال هنا رحمه الله تعالى، قال يشفع، نعم، قال كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. ثم قال يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين، نعم قال يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم لهداة الفضلاء. واضح؟ فتكون الشفاعة العظمى بعد أن يطلب الناس من الأنبياء أن يشفعوا لهم. الكل يتأخر وكل واحد يذكر ذنبه، إلا عيسى عليه السلام لا يذكر ذنبا. وجاء في رواية صحيحة بأن عيسى عليه السلام يقول: لقد عبدت من دون الله، اذهبوا إلى محمد، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، ويسجد عند العرش ويحمد الله جل وعلا بمحامد ويثني عليه بثناء عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. حينها يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحاسب الله الخلق، وإلا قبلها الخلق معلقون لا يدرون إلى أين مصيرهم والعياذ بالله. وقال هنا، قال يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، قال من بعد، نعم قبلها قال من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع هنا حتى يأذن الله له. وقد ذكرنا لكم في أكثر من موطن بأن الشفاعة لها شروط. أولا إذن الله عن الشافع، لا يشفع عند الله إلا الصالحون. ثاني إذن الله عن المشفوع له، فلا يشفع في كافر البتة إلا أبا طالب، هذا خاص به. والشفاعة في التخفيف ليست في دخول الجنة. والأمر الثالث هو الإذن بالشفاعة. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا بد من الإذن والرضا. ليش؟ لأن يوم القيامة لا يتكلمون إلا بإذن الله جل وعلا، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يمكن أن يتقدم أحد بين يدي الله إلا بإذنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستأذن ربه فيأذن الله له، ليس كما يقول أهل القبور. وقد ذكرنا لكم الكلام في هذا الباب سابقا.
طيب قال بعدها قال قال هذا وهاتان نعم قال وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع للناس حتى يفتح الله جل وعلا لهم الجنة. ولهذا الناس يا إخوة الذين ما عرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا سيعلمون قدره في الآخرة، ولكن هنا يكون تأخر الوقت وفات الفوت بعد الموت. الكل سيعلم يوم القيامة أن هذا النبي الذي استهزأت به وكفرت به ولم تؤمن به لن يحاسبك الله إلا بشفاعته. وحتى من دخل الجنة لن يدخل أحد من الخلق الجنة إلا إذا دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول ابن القيم يقول فلو استفتح الناس ألف باب وباب وأتوا من ألف طريق وطريق فالطرق كلها مغلقة والأبواب كلها موصدة إلا طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فإنه موصل إلى الله متصل بالله. انتهى كلامه رحمه الله. إذن سيشفع النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فآتي باب الجنة فآخذه، فيقول الملك من؟ أقول محمد. يقول بك أمرت ألا أفتح إلا لك. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل الناس بعده. نعم كم بقي عندنا؟ ستة. طيب قال بعدها قال هذا وهاتان الشفاعتان، أي شفاعة في الموقف وشفاعة لدخول الجنة، ليس خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال قد خصت به بلا نكران، لا ينكر هذا أحد. فالشفاعة في دخول الجنة والشفاعة في المقام المحمود وهو أن يشفع في الخلق أن يحاسب، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما هي الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، شفاعته في عم أبي طالب. هذه الثلاثة لا تكون إلا له، الباقي له ولغيره. ولهذا قال رحمه الله وثالثا، ولو قال رابعا بإضافة ما ذكرنا، قال وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي، أي لم يموتوا على الكفر، ولو ماتوا على الكفر ما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال وأوبقتهم كثرة الأثام، أي أهلكتهم كثرة الذنوب، فأدخلوا النار بذا الإجرام، أي بهذا الإجرام وهو الذنوب. والذنوب هنا المقصود بها الكبائر، لأن الصغائر مظنة الغفران والمجاوزة، لكن من استهان بالصغائر يوشك أن ينكب على أم رأسه بالكبائر. ولهذا بعض الناس يتساهل في الصغائر فيقع في الكبائر، كما يتساهل العبد في المكروه يقع في المحرم، ومن قصر في المندوب قصر في الفرض، وهكذا. الشيطان لا يستدرجك مرة واحدة، إنما يأتيك كل مرة من باب، فأنت كن حازما في دينك. قال أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان، هذا تفضل من الله جل وعلا. فشفع الشافعين في أقوام فدخلوا النار فأخرجوا منها بشفاعة الشافعين. قال وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي. النبيون يشفعون، والمرسلون يشفعون، والأولياء الصالحون يشفعون، والولي هو كل مؤمن تقي. فكل مؤمن تقي كالشهيد والصالح يشفع. ما معنى يشفع؟ يعني مثلا رجل صالح له قريب دخل النار فهو لكرمه عند الله يشفعه الله فيه. فجاء في الأحاديث الصحيحة أنه يدخل النار فتكون عليه بردا وسلاما، ويستنقذ هذا الذي هو حبيب له في الدنيا من تلك النار. وهنا تفهم قدر صحبة الصالحين. الصالح يا إخوة قد تستفيد منه يوما، واضح؟ الفاسد يضرك. ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في أهوال القبور، وهذه قصص تروى والله أعلم بصحتها، لكن حتى تعطيكم فكرة بأن صحبة الكافر تضر ولو في القبر. ذكر أن زبيدة زوجة هارون الرشيد وكانت امرأة صالحة ماتت فدفنت، فرؤيت بعد فترة في المنام فقالت لقد جاءنا البارحة من وهج النار شيء عظيم، واضح؟ وهذا هكذا هي سألت في المنام. فقال الذي رآها في المنام قال فسألت من الغد
فعلمت بأن عمرو بن عبيد رأس المعتزلة قد دفن في قبر قريب من قبر زبيدة. فهمتم؟ وهذا نحكيه لا استدلالا، لأن المنامات ليست دليلا في الشرع بالإجماع، لكن الذي يعنينا أن صحبة الكافر تضر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مش قال في الجنازة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانت فاسدة أو جنازة فاسق أو كافر، قال فشر تضعونه، يعني أسرعوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، إن تكوا صالحة فخير توصلونه إليها، أنتم تصلوه إلى الجنة، فأسرع به حتى يصل إلى النعيم. طيب قال وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن أكتافكم. قال النووي في شرح مسلم وفي هذا خطر صحبة الأشرار، حتى وهو ميت يؤذيك وأنت تحمله على قبره إلى قبره. فهمتم المعنى ولا؟ فالحاصل أن صحبة الصالحين مفيدة من هذه الجهة. دخل الوقت دقيقة. طيب قال بعدها ربما نأخذ منكم بعض الدقائق، اعتذر منكم. طيب قال بعدها قال ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان. هذا ما ذكرناه مرارا، لأن يا إخوة من مات على الإيمان لا بد أن يخرج من النار ولو عذب دهرا من الزمن. وإياكم أن تفهموا كلامي بأنني أزهدكم في الطاعات، لأن بعض الناس يقول ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر، قال بعض الناس لجهله وفرط رجائه يقول أنا من المسلمين وأنا من الموحدين، قال وبعضهم يتبجح ويقول أنا من أهل السنة وتراه يقول مصيري إلى الجنة. يا إخوة الذي يعلم قدر النار لا يمكن أن يقول هذا. أنت تجرؤ على أن تضع أصبعك الآن في النار؟ اسأل من احترق بالنار وقول له ماذا أحسست حين احترقت. دخل بعض السلف الحمام فصب عليه ماء حار فأغشي عليه وقيل أنه مات، لم يمت من شدة الحر إنما مات صعقا لأنه تذكر النار. أنتم انظروا، أحيانا تدخل الحمام يكون حار، كيف تتخيل عذابا سرمديا في نار؟ نار الدنيا هي جزء من 70 جزء منها. ولهذا يا إخوة لا تستهينوا بمسائل الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي وعده الله بالجنان بل بأعلى الجنان كيف كان حاله؟ أنت فهم. أبو بكر كيف كان حاله؟ أبو بكر وهو على فراش الموت قالت عائشة لعمرك ما يغني الفتى عن الثرى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، قال لا بل قولي وجاءت سكرة الموت بالحق. ولم يقول أبو بكر أنا مبشر بالجنة قطعا، هذا لا تشك فيه. عمر بن الخطاب يا إخوة لما طعنه كافر جاء ابن عباس يبشره بأنه صالح وأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو عنه راض، وصحب أبو بكر ومات وهو عنه راض، وأن ليس هناك أعدل بعد أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم أحد مثل عمر. عمر كان يقول ليتني أخرج منها كفاتا، أي ليس لي ولا علي. ليش؟ لأن كما قال الحسن البصري من أحسن العمل أحسن الرجاء ومن أساء العمل أساء الرجاء. رجاء بلا عمل هذا عملة للبطالين المفلسين. الذي يعمل الصالحات يخاف، قال تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هل هم الزناة والسارقون والفاجرون. هؤلاء هذه الآية نزلت في الصالحين يعملون الطاعة ويخشون ألا تقبل منهم. أما رجل تلقاه لا يعمل شيء وتلقى عنده رجاء وكأنه من المبشرين بالجنة، أنت ما أدرك، وما أدرك أنك أصلا تموت مع الموحدين، أنت لا تدري. واضح؟ ولهذا ينبغي للعابد أن يرجو الله لكن بالعمل، وأن يخاف الله أيضا بالعمل. أما رجاء بلا عمل وخوف بلا عمل هذا لا ينفع بل يضر. قال بعدها قال في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب حمير السير في حافاته، حتى نكمل الكلام على اليوم الآخر. أي أن العبد يا إخوة إذا أراد الله جل وعلا أن يخرجه من النار يخرجون من النار ويطرحون في نهر يسمى نهر الحياة أو يسمى نهر الحيوان، وهي الحياة الحقيقية. فيطرح الناس فيه فينبتون كما تنبت الحبة، وهذا الحديث الصحيحين، فينبتون كما تنبت الحبة ولم يقل الحبة. ليش؟ الحبة هي البقل الذي يؤكل كالقمح والشعير، الحبة هي البذور التي لا تؤكل، تنبت حشيش هكذا ولا يأكله الناس. كما تنبت الحبة في حميل السيل. حميل السيل ما هو؟ هو الشيء الذي يحمله السيل من وادي أو نهر أو ماء يجري. شفتوا التفشي اللي يكون هذا على الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم غثاء كغثاء السيل. هذا الذي يكون على الماء، الماء يحمل حبوبا، واضح؟ هذه الحبوب وين تأتي؟ تأتي وتنبت على حاشة الوادي، هي لابد أن تصل إلى حافة الوادي وتنبت. إذا نبتت هذه تكون ماذا؟ تشوف على حاشة الماء تجد شيء أخضر ينبت، يبدأ أبيض ثم يصير أخضر، أو حين يبقى أبيض. شفت هذه الجذور البيضاء؟ تشبيه دقيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هؤلاء القوم بأنهم ينبتون كما تنبت الحبة التي جاءت من حميل السيل وتنبت على جنبات الوادي. قال أهل العلم، ونختم بهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم شبههم بحميل السيل لأمرين. الأمر الأول أن هذا حميل السيل بمجرد أن يوضع في الأرض ينبت، سرعة في النبات عظيمة، واضح؟ فهم بمجرد يضعون في النهر الحياة ينبتون، واضح؟ بعد أن كانوا فحما. والأمر الثاني أنهم يخرجون بيضا، أي أن هذا الحب ينبت أبيض وهم ينبتون بيض، أي شفتوا كانوا فحم صاروا على في لون أبيض حسن. ولهذا يقول ابن أبي داود، يقول: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أقواما على النهر تطرح، نعم، من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. ونختم، نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.